الله فيك. والعرض موجود على الشاشة.
أيضا أرجو تسجيل مادة فيديو كما نبهتكم حتى يسهل.
أبشر يا دكتور.
حملوها في القناة ونحملها في الموقع. بارك الله فيك.
بإذن الله.
بإذن الله. بارك الله فيكم. طيب نبدأ إن شاء الله. الكل حاضر نبدأ. فقه المرأة المسلمة في حياتها الزوجية. طبعا الآن بعد ما جاء الطالبان الناس كلها تحدث عن هالقضايا. لكن المرأة معززة مكرمة، هي أمنا وهي أختنا وهي لها حظها الرائع في الدنيا والآخرة في الإسلام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحق الحق ويبطل الباطل ويخرس الظالمين الذين يحاولون أن يعني يتسوقوا على الإسلام أو يتسوروا على الإسلام من هذا الباب. خلاص أنا دخلت. بدأ صاحب كتاب المفصل في كتاب جميل اسمه المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم، عبد الكريم زيدان، من 7 مجلدات أو أكثر أظن، كله يتكلم عن فقه المرأة، لكنه بدأ من كتاب العبادات، يعني من أول شيء الوضوء الكذا الكذا، وقال إن قصده أن تكون المرأة المسلمة فقيها. أما مادتنا طبعا هذا الكتاب حصل على جائزة الملك فيصل في سنة ما أدري زمان، كتاب رائع، يعني أرجو أن يكون من ضمن مكتباتكم، من ضمن مكتبتكم، مكتبة كل واحد منكم الخاصة. طيب أما في هذه المادة عندنا فنحن نقصد فقه الأسرة، نقصد فقه الأسرة، فلذلك لا علاقة لنا يعني بالعبادات. إن شاء الله تأخذونها في أماكن أخرى. أحكام الأسرة في حياتها، أحكام المرأة في حياتها الزوجية. فلو جاك سؤال لماذا لم يبدأ الأستاذ جمعة فقه المرأة المسلمة من كتاب العبادات، تقول لأن منهجنا في هذا الفصل ليس مطلق فقه المرأة، وإنما منهجنا هو فقه الأسرة، وإنما تبدأ أحكام الأسرة بتكوين الأسرة المسلمة من الزواج أو قبله بقليل. يعني انتبهوا، قد يأتي سؤال قريب من هذا، قد يأتي مراجعة أو قد يأتي في الاختبار.
عبد الحين أنا مش
أغلقوا الميكروفونات يا أخوة حتى نفهم ونسمع، وتجدون المادة مسجلة بصوت واضح.
الآن أغلق المايكات يا دكتور، الآن أغلق
طيب ممتاز الحمد لله. إذا
دكتور جمعة، دكتور جمعة تسمعني؟ دكتور جمعة
نغلق ميكروفوني؟
دكتور
الآن كيف؟ نعم أسمعك
الآن. أغلقت على الجميع، أغلقت على الجميع وفتحت لك الآن يا دكتور.
طيب جزاك الله خير. أنا
تفضل يا دكتور.
طيب مرة أخرى نرجع إلى طيب ذكرنا نحن في الشاشة السابقة، في الشاشة الأولى، صاحب الكتاب المفصل عبد الكريم زيدان، قلنا أنه بدأ كتابه لأن في كل فقه المرأة كاملا بدأ كتابه بالعبادات، فقه من العبادات، من الوضوء والصلاة وكذا، وقد يكون قبل ذلك. بينما نحن مادتنا تبدأ من حدود الأسرة، من الزواج. فلو أتاك سؤال لماذا بدأ الشيخ جمعة لم يبدأ من العبادات، نقول لأن هذا فقه الأسرة وليس فقه المرأة كاملا. فقه المرأة في أسرتها تبدأ بالزواج وقبله بقليل. لو قيل لك متى تنتهي الحياة الزوجية إذا كانت تبدأ بالزواج؟ هل بالطلاق أو بالوفاة، وفاة أحد الزوجين، أم بالنشوز والإعراض وكثرة المشاكل، أم جميع ما سبق أم لا شيء ما سبق؟ فالجواب هنا لا شيء مما سبق. لماذا؟ انظر الشاشة التي بعدها. إن العشرة الزوجية تبقى وتستمر إلى يوم القيامة وفي الجنة إلى إذا لم يقع الطلاق. فها هم الملائكة يدعون ربهم الذين يحملون العرش ومن حوله ويسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته. فالملائكة تدعو لك ولزوجك ولأولادك فتدعو للأسرة المسلمة. قالت عائشة مرة ورأساه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأساه أنا قال ذلك لو كان وأنا حي فأستغفر لك يعني لو مت وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. فقالت عائشة واثق لياه والله إني لا أظنك تحب موتي ولو كان ذلك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأسه لقد هممت وأردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه وعهد أن يقول قائل يعني هو ما ترك ما عهد إلى أبي بكر أن يقول قائل أو يتمنى المتمنون ثم قلت يأبى الله ويدفع المؤمنون أو يدفع الله ويأبى المؤمنون. هذا في صحيح البخاري. فالنبي لما مرض صارت مثل المناقرة حنسمي مناقرة بينه وبين عائشة. عائشة قالت أنا يؤلمني رأسي فالنبي قال يعني كأنها تقول كأن يعني مرض موت. فالنبي قال لو متي قبلي لكفنتك ولا غسلتك ولا استغفرت لك. فهي تقول له لا أنت بتتزوج لو 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 لو, لو, لو مت قبلك وبتروح تعيش مع زوجتك الأخرى وكذا تعملها ملكة. فالنبي قال هلا أنا اللي يؤلم من رأسي صح وقال إني ودي أوصي. فهذا معناه إنه ستكون معه في الجنة وكل زوج لا طلق زوجته سيكونون معنا في الجنة بإذن الله نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. ومر في المقدمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إذا كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. لا يفرق قالوا معناه لا يكره لا يفرق هذا شوي الحديث مختلط مع غيره لكن واضح. لا يفرق معناه لو جاك سؤال ما معنى لا يفرق معناه لا يكره أو لا يبغض مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر غيره وقال غيره. طيب الشاشة التي بعدها ما هي أدلة استئذان المرأة وطلب رضاها في النكاح؟ لأن المرأة تبغي تتزوج أو يخطبها رجل من الآمن فما هي أدلة طلب استئذان المرأة وطلب رضاها؟ أحاديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. إذن الأيم عكس البكر الأيم التي قد تزوجت وطلقت أو مات زوجها أو كذا فهذه لا تنكح حتى تستأمر يطلب أمرها. أما البكر تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. متفق عليه. قال الإمام البخاري باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها. ثم ذكر الحديث قال ابن حجر العسقلاني في الترجمة معقودة لاشتراط رضا المزوجة بكرا كانت أو ثيبا صغيرة كانت أو كبيرة وهو الذي يقتضيه ظاهر الحديث. قال لكن يستثنى الصغيرة من حيث المعنى لأنها لا عبارة لها. طبعا كأنه البخاري وابن حجر على مذهبين مختلفين. ابن حجر شافعي والبخاري نشأ على مذهب الحنفية فيرجح وأحيانا هو كلهم منهم إمام يعني لكن البخاري يرجح أنها حتى البكر تستأذن حتى يعني لازم نطلب إذنها. أما ابن حجر يرجح أن البكر ممكن أن يزوجها أبوها وتستثنى الصغيرة من حيث المعنى لأنها لا عبارة لها يعني ما تتكلم تقول رأي رأي أبي، لكن في أحاديث قد ترد على ابن حجر عن خنساء بن جذام، هذه طبعا أظنها ثيب الأنصارية رضي الله عنها، أن أباها زوجها وهي ثيب إذن ثيب، فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه، وفي رواية فرد نكاحها، صحيح البخاري. ونقل الإجماع على أن الثيب الكبيرة إذا وقع العقد بغير رضاها فإن هذا العقد مردود، لكن قالت الحنفية إذا أجازته جاز، وعند المالكية إذا أجازته عن قرب جاز. إذن الثيب لو عقد عليها أبوها بدون رضاها أو عمها أو خالها فنكاحه مردود، لكن إذا قال خلاص أجيزه خلاص يجوز عند الحنفية وعند المالكية. المذاهب طيب في سؤال اختبار ممكن يأتي، لأي المذاهب يستدل بالحديث التالي؟ جاء في سنن النسائي عن عائشة رضي الله عنها أو عن بريدة بن الحصيب عن عند ابن ماجه أن قتادة أن فتاة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، فقال فجعل الأمر فرجع للرسول صلى الله عليه وسلم الأمر إليها فقالت قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس إلى الآباء من سبيل. هذا الحديث رواه في سنة النسائي وابن ماجه، لكن استدل به للمالكية والحنفية أنه إذا أجازته جاز، مثل تصرف الفضولي. لو أخذت مسألة تصرف الفضولي، لو أنا مثلا أخذت مثل ما جاء في عروة البارقي أخذ نقود النبي صلى الله عليه وسلم ليشتري له شاه، فاشترى له شاتان وباع واحدة وأتاه بدرهم أو دينار وشاه، فالنبي دعا له، فهذا يسمى عند العلماء التصرف الفضولي، فإذا أجازته جاز. فيستدل للمذهبين الحنفية والمالكية. ماذا يقول البقية الشافعية والحنابلة؟ ما عندنا الآن ماذا يقولون بهذه المسألة، لكن في إجماع أنه لو عقد عليها بدون رضاها فالعقد مردود، العقد مردود لأن يشترط الرضا في كل العقود. لكن لو حصل تصرف فضولي تجيزه الحنفية والمالكية لهذا الحديث. طيب تقول لماذا لا تجيزه بقية المذاهب لهذا الحديث؟ ربما يتأولون الحديث تأول آخر، ربما الله أعلم. طيب المسألة التي بعدها، سؤال: كم مذهبا في استئذان البكر الكبيرة مع الترجع؟ يعني في واحدة ما تزوجت وكبرت وليست صغيرة، في مذهبان. المذهب الأول للإمام الشافعي فرق بين الثيب وبين البكر الكبيرة، فذهب إلى أن الأمر إلى المستأمرة الثيب يعني التي قد تزوجت، فإذا صرحت بمنعه امتنع، والبكر بخلاف ذلك، يعني مطلق البكر بخلاف ذلك، إذا منعته لم يمتنع، يعني إن صرحت بمنعه جاز وإلا فإنه لا يمتنع. المذهب الثاني عدم التفريق، فحديث الخنساء هذا الذي مر يظهر فيه لا تفريق يظهر فيه، وقال إمام البخاري باب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكحه مردود، ثم ساق حديث الخنساء بنت خدام هذا. قال ابن حجر هذا هكذا أطلق يعني البخاري فلم يفرق بين الثيب والبكر. لو سألتك مثلا جاك سؤال ما هو مذهب البخاري في البكر الكبير، تقول هذا الكلام: لم يفرق البخاري بين الثيب والبكر، كل يقول قال البخاري باب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود، دليل البخاري حديث الخنساء وليس حديث الأخرى التي فيها خسيسته، لأن ذلك الثاني ليس في البخاري، الحديث الآخر ليس في البخاري. طيب الترجيح المذهب الثاني هو الراجح، لما سوف يتبين أنه حتى البكرة الصغيرة يعتد برضاها، فالبكرة الكبيرة من باب أولى والله أعلم. طيب مسألة العضل كما تشوف في الشرع الإسلامي إلى رضا المرأة عند في اختيار زوجها عند عدم رضاها، فكذلك تشوف إلى عدم عضلها وأباح لها أن تقول نعم لمن ترتضيه من الأزواج الأكفاء إذا خطبها من وليها واكتملت الشروط. إذن هذا اكتملت الشروط، خطبها من وليها واكتملت الشروط، هذا الشرط. يعني لها أن تقول نعم إذا خطبها أحد، ولها أن تقول لا إذا ما ترضى، إذا ما ترضى كما تشوف الإسلام الشرع الإسلامي إلى رضاها في اختيار زوجها، وأباح لها أن تقول لا عند عدم رضاها، فكذلك تشوف إلى عدم عضلها، العضل يعني المنع، وأباح لها أن تقول نعم لمن ترتضيه من الأزواج الأكفاء، لازم يكون كفو ويخطبها من وليها، واكتملت الشروط وانتفت الموانع. طيب، أنواع العضل، في عضل ولي يعني أبوها أخوها، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. هذا قالوا سبب نزول هذه الآية في صحيح البخاري عن الحسن أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها يعني الزوج، فخطبها فأبى معقل فنزلت فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. قال ابن حجر اتفق أهل التفسير على أن المخاطب بذلك الأولياء، ثم ذكر عن ابن عباس رضي الله عنه قال هي في الرجل يطلق امرأته فتقضي عدتها فيبدو له أن يراجعها، وتريد المرأة فيمنعه وليها، فالله منعه أن يمنعها، منع الولي أن يمنعها. في عضل الآخر، ويستفتونك في النساء قل الله يفتكم فيهن وما يطلع عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. قالت عائشة رضي الله عنها هو في الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثها، يعني مثلا تربت بنت عمه في بيته فأشركته في ماله، مات أبوها مات كذا تكون يتيمة، فأشركته في ماله حتى في العذق، فيرغب أن ينكحها ما يريد يتزوجها، ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله، يريد يتزوجها لكن ما يريد يتزوجها واحد يشركها في ماله، فهذا متردد فيعضلها ما يتزوجها. ليش؟ لأنه الآن خلاص المال هو الذي في حوزته، لو في حوزته هو لو زوجها سيذهب المال لغيره، فالله نهاهم عن هذا التصرف. طيب، عندنا أيضا نوع آخر من العضل، طيب لحظة، مسألة العضل. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. سورة النساء، فقد فسرت في عضل الزوج لزوجته ليأخذ ما أتاها من مهر أو غيره، يعني يتركها ما يطلقها ولا يمشي يذهب إليها ولا يزورها، فهذا نوع من العضل، إذا إما أن تمسكها بمعروف أو تطلقها، أما تعضلها لا هي مطلقة ولا هي زوجة، فهذا هو الذي نزلت فيه هذه الآية. طيب، ما هو المعروف؟ وعاشروهن بالمعروف في آيات أتت. ما هو المعروف في قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، سورة البقرة. الجواب، المعروف تزويج الكفر، المعروف تزويج الكفر. لو جاءك هذا السؤال في عدة خيارات، فالمعروف هو تزويج الكفر، هذا هو المعروف. يعني المعروف يتقدر كل في كل مكان بقدر، يعني مثلا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند بنت عتبة خذي أنت وابنك بالمعروف، المعروف هو المتعارف عليه، كم تأخذ، كم ممكن يعطيها، وهكذا ما يكفيك وابنائك بالمعروف. سؤال اختبار، فإن رضيت المرأة بغير الكفر، الجواب للأولياء هنا العضل. إذا فما هو الكفر الآن سيأتي، من هو الكفو، كم مذهبا في ذلك، وما هي شروط النكاح، وما هي الموانع. الجواب، الكفو هو النظير، من كافأه إذا من كافأه إذا ساواه، وهو الذي يقدر على المهر والنفقة، واصطلاحا مذهبا. إذن لغة هو الذي يقدر على المهر والنفقة، لكن اصطلاحا عند المذاهب في المذاهب الفقهية عندنا مذهبا. المذهب الأول قال الإمام مالك لا تعتبر الكفاءة إلا في الدين، لعل من أدلتهم قول الله سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقوله صلى الله عليه وسلم الناس كأسنان المشت لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، وفي حديث إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وساد كبير. قال الألباني حسن واستدل به بن باز رحمه الله في هذه المسألة. المذهب الثاني اعتبر غير المالكية الكفاءة في النسب، وعللوا ذلك بأن الشريفة تأبى أن تكون مستفرجة الخسيس، فلا بد من اعتبارها بخلاف الزوج فلا يغيظه. احنا يعني في مناطقنا العربية الخليج وغيره ما يعني في عوائل يقول لك انت ما تزوجك، اسرتك اخرى مثلا موجوده هاي الطبقيه، فهذا نوع يعني العلماء والقضاة يعني يمشون معه هذا، لان مثل ما قالوا الشريفه تأبى ان تكون مستفرشه للخسيس فلا بد من اعتبارها بخلاف الزوج فلا يغيظه. فلعل مناطق المالكية ماشي على مذهب مالك، يمكن ما عندهم خسيس وشريف أو خسيسة وشريفة، الله أعلم. طيب الشاشة اللي بعدها مسألة، إذا عضل الولي فما الحل؟ الجواب نقل ابن المنذر الإجماع أن للسلطان أن يزوج المرأة إذا أرادت النكاح ودعت إلى الكفؤ وامتنع الولي من تزويجها. إذا امتنع الولي ماذا يحصل؟ نقل ابن المنذر هذا الذي ينقل الإجماعات من الأندلس الواضح على أن للسلطان أن يزوج المرأة، سلطان القاضي. قال ابن حجر في تعليقه على حديث معقل بن يسار لا يزوج السلطان إلا بعد أن يأمر الولي بالرجوع عن العضل، فإن أجاب فذاك وإن أصر زوج عليه الحاكم والله أعلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا معقل بن يسار وأمره، فلا بد أن يأمره، فإن أبى هنا يزوج القاضي أو السلطان. طيب مسألة، في البلاد التي لا سلطان فيها، يعني المسلمون في أمريكا، المسلمون في أوروبا، في ما في سلطان للمسلمين ولا قاضي، من ينوب عن الوالي عن ولي؟ الجواب إن وجد مركز إسلامي فرئيس المركز، وقد نص العلماء قديما على ذلك، فجاء في المدونة الكبرى قال مالك في القرية التي لا سلطان فيها للمسلمين فتفوض أمرها إلى رجل لا بأس بحاله، قال مالك فلا بأس أن تستخلف على نفسها من يزوجها ويجوز ذلك. طبعا تستأذن الآن أهلها بالتلفون أو يرسل، هل ممكن زوجها وليها من وهو يعيش، هي مثلا تعيش في مكان مثلا تدرس، لأن تستأذن أهلها طبعا، لو استأذن، لكن لو أهلها موجودون عندها هنا، من الذي ما في أهلها وما في عندها ولي مثلا في أوروبا في كذا، فيزوجها رئيس المركز الإسلامي، أفتى بمثل ذلك علماؤنا المعاصرون، يزوجها مثلا، أو مثل ما قال مالك إذا ما في رئيس مركز إسلامي، قال مالك تفوض أمرها إلى رجل لا بأس بحاله فيزوجها، يعني تجعله وكيلا لها. طيب المذاهب في هذه المسألة والأدلة، أدلة المذاهب، قول الله سبحانه وتعالى واللائي يئسن من محيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن، هذا سؤال، البكرة الصغيرة هل يجبرها أبوها؟ نعم، هنا السؤال وهنا الإجابات، هل يجبرها أبوها؟ فالمذهب الأول لا يجبرها أبوها، نعم يجبرها أبوها، في مذهب يقول نعم يجبرها أبوها، ممكن هنا تكتبون نعم أي يجبرها أبوها، ما طعني يكتبون. طيب إيش دليل الذين قالوا يجبرها أبوها؟ قال ولا قول الله سبحانه وتعالى ولا يئسن من محيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاث أشهر ولا لم يحضن أولاة الأحمال يأجرهن يضعن حملهن وما يتق الله يجعل لهم من أمره يسرا. وجه الدلالة، دلت الآية على أن اللائي لم يحضن أي الصغيرات يتزوجن ويطلقن دون البلوغ، ولهن عدة طلاق تكون ثلاث أشهر، فدل على جواز تزويجهن. ورد ابن حجر رحمه الله بقوله وهو استنباط حسن لكن ليس في الآية تخصيص ذلك بالوالد ولا البكر. قال ويمكن أن يقال الأصل في الأبضاع التحريم إلا ما دل عليه الدليل. عائشة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دليلهم الثاني، وهي بنت 6 سنين، وبنى بها وهي بنت 9، يعني أبو بكر هو الذي ما لها وهي بنت 6 سنين أن تقول نعم أو لا. أيضا علي رضي الله عنه زوج ابنته أم كلثوم لعمر بن الخطاب وهي صغيرة، وزوج عبد الله بن عمر ابنته لعروة بن الزبير وهي صغيرة، وزوج النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت عمه لعمر بن أبي سلمة وهي صغيرة، وهذا الأخير إسناده ضعيف وليس فيه أنها كانت صغيرة تحتاج لها. المذهب الثاني ابن شبرمة خالف هذا الاتفاق، نقل عنه الطحاوي لا توطأ، وأن زواج عائشة من خصائصه صلى الله عليه وسلم، يعني الآن إذا تقول لا ما يجوز تقول طيب رد لنا أجيب على هذه الأسئلة، تقول زواج عائشة من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن يقال إن الله هو الذي زوج النبي صلى الله عليه وسلم لحديث أريتك قبل أن أتزوجك مرتين رأيت الملك يحملك في سرقة خلق يعني من حرير، فقلت له اكشف فكشف فكشف فإذا هي أنت، فقلت إن يكن هذا من عند الله يمضه، ثم أريتك يحملك في سرقة من حرير فقلت اكشف فكشف فإذا هي أنت، فقلت إن يكن هذا من عند الله يمضه. إذن تزويج عائشة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة نلتمس لهم أعذار، لكن الصحيح والراجح قوة اختيار ابن شبرمة إلا في حال المصلحة أو الضرورة، فممكن أن تستدل بذلك بفعل الصحابة رضوان الله عليهم، يعني واحد يبغي يحمي امرأة بنته وهي صغيرة دفعها إلى رجل وحتى بدون أجبرها يعني على أن تزوج فلان وفلان لأنه مثلا في الغربة في أو كذا أو مر عليه ظرف، فهذا قد يستدل له بآثار الصحابة أو حتى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب صداق المرأة المسلمة، صداق وصلنا الصداق. قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فقولوا هنيئا مريئا. أيضا هنا حديث المرأة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وطلبت أن يتزوجها، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليها وصعد النظر وسدد، ولما ثم سكت وجلست، فقال أحد الصحابة يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال هل عندك مهر هل عندك شيء؟ قال لا والله يا رسول الله. اذهب قال اذهب فانظر ماذا تجد شيء هل تجد شيئا، فذهب لم يجد شيئا، ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال له انظر ولو خاتم من حديد، فذهب فلم يجد حتى خاتم من حديد، قال لكن هذا إزاري بعطيها إزاري مهر، قال سهل ما له رداء ما عندي إلا وزار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء، فجلس الرجل حتى طال مجلسه، قال قام فقام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي، فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا، عددها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تقرأهن عن ظهر قلب؟ قال نعم يعني عن حفظ، قال اذهب ملكتكها أي زوجتكها بما معك من القرآن، رواه البخاري ومسلم. طيب فهذا معناه، قال معناه يعلمها هذه السور التي يحفظها هذا مهرها. طيب ماذا تفهم من قول الله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه متعوهن على المسعي قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، ان طلقتمهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم الا يعفون او يعفو الذي بيده عقده النكاح ان تعفو اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير. طبعا هذه الايه هي دليل وجوب الصدق. قال ابن المنذر اجمع العلماء على مشروعيه الصداق في النكاح، وانه يجب الصداق كاملا بالدخول الا ان يعفونا او يعفو الذي بيده عقد النكاح، يعني لان الله قال وان طلقتمهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم، فاذا ما طلقها ودخل عليها فيجب المهر كاملا. قال واجمع، قال ابن المنذر واجمع للمراه ان تمنع نفسها من دخول الزوج عليها حتى يعطيها مهرها، لها أن تفعل ذلك، ولو أعطاها شيء منه أو أعطاها بعض ما منعت نفسها لها ذلك أيضا، لكن أجمع على أن يجوز لها أن تقول لا أنا ما تدخل علي حتى تسلم المهر كاملا أو نصف المهر أو كذا، أو رضيت مهر شرطه أبي أو كذا أو أهلي. طبعا عندك سؤال اختبار، هل المهر ركن أو شرط في العقد؟ ماذا يعني ركن أو شرط؟ الركن هو ما يتم به الشيء وهو داخل فيه، يعني مثل السجود والركوع هذه من أركان الصلاة داخلة في الصلاة ومكون من مكوناتها. أما الشرط فهو ما يلزم من عدمه العدم. يعني ممكن تقول له ما تدخل عليه حتى تدفع المهر، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، مثل الوضوء للصلاة شرط. الجمهور أن الصداق شرط وإنما ركن النكاح الإجابة والقبول. المذهب المالكية قالت بالركنية، وأيضا بعض الجمهور مع بعض المالكية مع الجمهور. الراجح قول الجمهور للآيات السابقة: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على المسرع قدره وعلى المقتر قدره، ومتاع بالمعروف حقا على المحسنين. وجه الدلالة فهذا نكاح وطلاق صحيح دون أن يفرض صداق، يعني تزوجها وطلقها دون أن يفرض لها صداق. لا جناح عليكم أن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فإذا هذا زواج صحيح وطلاق صحيح. طيب تأتي قضية النفقة، النفقة والسكنة من القوام: لينفق ذو سعة من سعته، من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. اقرأ في الكتاب التطبيب والقسم، قسمة يعني يقسم إذا عنده عدة نساء، وكذلك مسائل حقوق أخرى للمرأة وذمة المرأة مستقل. اقرأ هذه في الكتاب، يعني مسائل مهمة قد تسأل عنها وقد تقرأها من باب الثقافة. طيب عندك مسألة الطلاق الرجعي، لما وصلنا إلى الطلاق، الطلاق أنواع: رجعي وبائن بيننا صغرى وبائن بيننا كبرى. الطلاق الرجعي هو الذي يملك فيه الزوج ارتجاع زوجته بدون عقد وبدون رضاها، وهو المطلقة الأولى، الطلقة الأولى والطلقة الثانية إذا كان قد دخل بالمرأة ثم طلقها ولم تخرج من عدتها، فإنه له الحق أن يراجعها ما دامت في العدة، يقول الله تعالى: وبعولتهن حق بردهن في ذلك أن أرادوا إصلاحها. طيب إذا كانت ما دخل بها وطلقها، هل له عدة ويراجعها في العدة؟ من يقول؟ حد يقول؟ وما الدليل؟ أبغى أسمع جوابكم. يعني إذا ما دخل بها وطلقها، هل لها له عدة حتى نقول ممكن يراجعها في العدة؟ تسمعون ولا ذهبتم؟ من يجيب؟ خليه في الواجب.
السلام عليكم. ليس لها عدة.
السلام عليكم.
السلام عليكم. أسمع صوت
دكتور جمعة. دكتورنا
انقطع مرة أخرى. طيب لا، طيب الآن رجعنا، تسمعونني؟
نعم نسمعك يا دكتور.
طيب أنا لما أذهب إلى الجزمة أخرج كاملا.
عدنا بحال
عدنا عدنا وصلنا إلى الطلاق الرجعي.
السلام
عليكم. السلام. واضح صوتي؟ الصوت واضح؟
واضح يا دكتور.
طيب الطلاق الرجعي قلنا ما دامت في العدة، إذا طلقها الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية ما دامت في العدة فهو طلاق رجعي، له أن يراجعها ولو
بدون رضاها.
عليكم السلام.
الطالب الشافعي عثمان يا دكتور.
نعم
الطالب الشافعي عثمان مع حضرتك.
حياك الله.
انا طلبت من المشرف ان ابعت تلخيص كل محاضره لحضرتك، بحيث ان انا في وقت المحاضرات ببقى في العمل، فلحد الآن يعني هو مش رد عليا يعني رد مفيد، فتمام ينفع أبعت تلخيص
يا لكل أخوي أخي الشافعي؟
اتفضلي يا فندم.
تواصل معي بعد المحاضرة الله يكرمك، لأن الدكتور الآن عنده المحاضرة.
تمام يا فندم، تمام، أنا آسف.
حاضر، تواصل معي على الخاص. بارك الله تمام. فيك.
شكرا.
تمام، أحسنت. طيب الآن شوف المسائل، القضايا الإدارية عند المنسقة إن شاء الله، ما عندي. طيب من حقها أثناء العدة أمور. من حقها المرأة أثناء العدة إمساك بمعروف وتصريح بإحسان، أن لا يأخذ من الصداق الذي مهرها إياه شيئا، ولا تأخذ مما أتيتمهن شيئا إلا أن يأتينا إلى آخره كما في الآية. أما إذا طلقها الثانية فقد حل، فقد جعل الله لهذا الزوج الذي لا يحترم العلاقة، إذا طلقها الثالثة. أما إذا طلقها الثالثة فقد جعل الله لهذا الزوج الذي لا يحترم العلاقة الزوجية حدا، فيعاقب بأن يحرم من زوجته بعد طلاقها الثالثة حتى تنكح زوجا غيره نكاحا كاملا وليس نكاح التحليل. عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة رفاعة الخرذي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاق طلاقي، وإني نكحته بعده عبد الرحمن بن الزبير القرضي، وإنما معه مثل الهدبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين أن ترجع إلى رفاعة، لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. طبعا هنا حتى هي التي نصبت، إذا دخلت حتى على الفعل تنصب، وإذا دخلت على الاسم هي التي قال ما زال في حتى شيء من نفسه سويها وغيره. طيب، فإذا يعني ننصح الرجل أن لا يستعجل ولو حصل خطأ من زوجته وأهله، وننصح المرأة أيضا أن لا يعني تستعجل، والزواج يعني يحبه الله سبحانه وتعالى والملائكة تدعو للزوجين إلى آخره، وكما سوف نأتي بأمور كثيرة من الأحاديث التي تبين أهمية النكاح وعظمه عند الله سبحانه وتعالى. طلاق البائن، في طلاق بائن بينونة صغرى وبينونة كبرى. ما هو طلاق البائن؟ الجواب بينونة قسمان نوعان، بينونة كبرى وبينونة صغرى. أما البينونة الكبرى هو إذا طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، قال تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. أما قال شيخ الإسلام كل طلاق عدا ذلك فهو رجعي، كل طلاق عدا هذه طلقها الثالثة وقال الله سبحانه وتعالى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، قال شيخ الإسلام كل طلاق عدا ذلك فهو رجعي، لقوله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن وأحصل عدة، لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة، وقوله تعالى ولما طلقات يتربصن ثلاثة قروء بأنفسهن ثلاثة قروء، نحو ذلك ونحو ذلك يعم لفظه كل مطلقة، ويدل على أن كل طلاق فهو رجعي، ولهذا قال أكثر العلماء بذلك وقالوا لا يجوز للرجل أن يطلق المرأة ثلاثا يعني في مجلس واحد كما سوف يأتي، ويدل كذلك على أن الطلاق لا يقع أين نحن؟ ويدل كذلك على أن الطلاق لا يقع إلا رجعيا، يعني هذه الآيات هذه النصوص تدل على الطلاق لا يقع إلا رجعيا إلا إذا طلقها الثالث، فإذا انقضت العدة صار بائنا بينونة صغرى، يعني قول طلاق رجعي إذا انقضت العدة صار بائنا بينونة صغرى، فالطلقة الواحدة بعوض مالي يعد طلاقا بائنا بينونة صغرى، والطلاق قبل الدخول يعد طلاقا بائنا بينونة صغرى، يعني الذي قلنا فيه إذا طلقتم النساء إذا نكحتم النساء ثم طلقتهن من قبل أن تمسهن هذا يسمى الطلاق قبل الدخول، وهو طلاق بائن بينونة صغرى، إذا أراد أن ينكحها مرة أخرى ينكحها بمهر جديد بعقد ومهر جديد، فكل بينونة صغرى ما لازم تنكح زوج غيره لكن ينكحها بعقد ومهر جديدين و إلى آخره. المطلقة بالتفريق القضائي أو تفريق الحاكمين يعد طلاقا بائنا بينونة صغرى أيضا. وفي تفسير قول الله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهله أن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ففي تفسير هذه الآية يبحث العلماء مسألة تفريق للضرر، مسألة تفريق للشقاق، وراجع التفريق مسألة التفريق في الموسوعة، موسوعة الفقهية الكويتية رائعة جدا. طبعا الذي عنده الشاملة أنا أنصح بها صراحة، وإن كنت أنا عندي في كمبيوتري القديم والآن ما استفيد منها كثير، لكن ينصح بها جدا، ممتازة وسريعة، وممكن تبحث فيها عن أي كتاب وتعمل كت أن بيس. لكن لا تخلي كل بحثك إذا عندك بحث كله كت أن بيس. لكن إجابة الأسئلة إذا كان منتظم وجميل لا بس، إذا كان مجرد واجب. أما البحث لا، أعيد صياغة الموضوع بكلامك وبلفظه. طيب سؤال اختبار، ما معنى بينونة كبرى وما معنى بينونة صغرى وما معنى الفسخ؟ يعني كل هذه بعض الناس يقول لك هذه يا أخي مصطلحات، أنتوا الفقهاء والعلماء تتكلمون كأنكم في بلغة أخرى. البينونة الكبرى هي التي لا يمكن أن يرجع فيها الرجل لنكاح مطلقته إلا إذا نكح زوجا غيره نكاحا كاملا بشروطه ثم طلقها، كما بينا في حديث امرأة رفاعة القرضي. أما البينونة الصغرى فهي التي يمكن فيها أن يعود الرجل إلى المرأة، تعود المرأة إلى زوجها لكن بعقد ومهر جديدين وولي وشاهد، شاهدا عدل، وولي وشاهدي عدل، يعني لازم يكون شاهدين ليس شاهد واحد. طيب أما الفسخ فإنه لا يحسب من الطلاق، فلو قيل أن الطلاق بعوض أو الخلع لو كان بطلب من المرأة يكون فسخا، فإنه يرجع إليها بعقد جديد على ما كان له من الطلقات، وهو ما صححه الحنابلة، راجع ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية قبل قليل. أيضا طلاق الغضبان في حديث أنه ما يحسب طلاق الذي غضبه شديد يغلق عليه، طلاق المغلق النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح ولا عتاق، لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. طيب طلاق الثلاث في مجلس واحد، وقع الخلاف في طلاق الثلاث في مجلس واحد بكلمة واحدة أو بكلمات لم يتخللها رجعة ولا نكاح، هل له حكم الطلقة الثالثة أي فيلحق بالبينونة الكبرى أو هو طلقة واحدة؟ والأصل في المسألة حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة في مجلس واحد. يعني قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما كثر الناس في هذا النوع من الطلاق في مجلس واحد يطلقون ثلاث، إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه آناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، رواه مسلم. المذهب الأول الرجوع، الجمهور قالوا أنه بينونة كبرى، ودليلهم أنه وقع إجماع على فتوى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. المذهب الثاني قالوا تقع واحدة رجعية إن لم تكن الثالثة، وهو قول جمع من الصحابة وغيرهم من المتقدمين والمتأخرين. تحرير النزاع، هل حصل إجماع في عهد عمر أم لم يحصل؟ أصحاب القول الثاني يقولون لم يحصل إجماع، أصحاب القول الأول يقولون حصل إجماع. قانون الأحوال الشخصية أخذ بالقول الثاني. طيب النشوز وعمل الحكمين، تعريف النشوز لغة وهو الوقوع على النشز وهو المرتفع البارز من الأرض. فالناشز من الرجال أو النساء من يبرز ويستعلي على الآخر بالعصيان والتمرد. أما اصطلاحا فهو عصيان الزوج والترفع على مطاوعته ومتابعته. وهنا ذكر الله أمورا في محاولة إصلاح ذات البين، الموعظة، فإن لم تجدي الموعظة فالهاجر في المضاجع، فإن لم يجدي ذلك كله فالضرب. وقد بين العلماء أن هذا الضرب يكون ضرب تأديب لا ضرب تشفي. وللأزواج في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فعن عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله. طيب عمل الحكمين قال الله سبحانه وتعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا إن الله كان عليما خبيرا. الأمر الأول محاولة الإصلاح بين الزوجين. الأمر الثاني هذا عملهم يعني. الأمر الثاني إن لم تجد محاولة الإصلاح فالتفريق، لكن بحث العلماء هل للحكمين أن يفرق بين الزوجين إن لم يستطيعا الإصلاح أم لا يكون التفريق إلا بإنهما، أم يردان الأمر للقاضي ليرى الطلاق من عدمه. فالذي يترجح أنه يعني هذه غايرة، ما دي عندكم ما عندكم، أنا الكمبيوتر عندي تبند أغلق. فالصحيح أنه الواضح الراجح أنه ما يطلقا من عندهما، إما أن يرجع عند القاضي ولا كذا. المهم هذه المسائل الخلافية بين العلماء. طيب المتوفى عنها زوجها، من فقه المتوفى عنها زوجها الإحداد، قال الله تعالى والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وقالوا صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، متفق عليه. والعلماء الآن وجدوا السبب لماذا تحد أربعة أشهر وعشرة، وذكره بن منيع في بعض فتاواه في اليوتيوب، وهو أن تعلق المرأة بالرجل يظل هذه الأربعة أشهر وعشرة، الدم يتغير عندها في 14 و10 يعني علاقة الرجل بالمرأة يظل في الدم في دمها، ولها حق في الميراث. وقال الله تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. الحق الثالث يدفع لها المهر إن لم يكن دفع، أو يفرض لها مثل مهر نسائها أي قريبا من مهر مثيلاتها، لحديث بروع بنت واشق عن ابن مسعود رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سئل ابن مسعود عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث. فقال معقل بن سنان الأشجعي، فقام رجل اسمه معقل بن سنان الأشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود رضي الله عنه، رواه أحمد وأبو داود وغيرهم. ولا ينبغي للورثة إخراج المرأة من البيت الذي مات زوجها وهي فيه حتى تنقضي عدتها. طيب واجبات على الزوج وفاء لزوجته بعد موتها، جاء في بر النبي صلى الله عليه وسلم بزوجه خديجة رضي الله عنها أن عائشة قالت ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها، وما رأيتها قط ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاه ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة يعني هدايا، فربما قلت له كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة فيقول إنها كانت وكانت وكان منها الولد، متفق عليه. وفي رواية وإن كان يذبح الشاه في خلاتها أو خلائلها منها ما يسعهن، وفي رواية كان إذا ذبح الشاه يقول أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة، وفي رواية قالت استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة، يعني فرأت للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ارتاع ظن يعني كأنه سمع صوت يشبه صوت خديجة صلى الله عليه وسلم. وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقد سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موتها، وقد سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن الوالدين بعد موتهما، يعني هل أبرهما؟ عن أبي مالك بن ربيعة السعدي رضي الله عنه قال بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبويا شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما يعني دعوا الدعاء والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما إكرام صديقهما روها أبو داود. فينبغي للزوج أيضا أن يوصل أن يكون ما زال موصولا بأهله، يصل رحم أهله ويدعو لها ويستعو لهم ويستغفر لهم وينفذ عهدهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة رضي الله عنها. للرجل أن يغسل زوجته أيضا إذا ماتت، فعن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لو مت قبلي لغسلتك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم الواجب خرج حيث ليرفع لي خسيسته، خرج تخرجه، تخرج تعمله تخريج، من أخرجه؟ طبعا إذا عندك شاملة سهلة، أو حتى في اسمه إيش الموسوعة في 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 أيضا ما أيقونة في النت، أنا أخرج منه دائما نسيته، ذكرت سأقول لكم. ولأي المذاهب يستدل به كما ذكرنا، لخص مسألة نكاح الشغار، ما هو نكاح الشغار، ابحث عنه في النت، تلخيص باب 38 من كتاب النكاح فتح الباري، لخص مسألة تفريق للضرورة للضرر، لخص مسألة تفريق للشقاق، ومتى يكون الطلاق فسخا مع ذكر الفرق بين الفسخ والطلاق، لخص مسألة الفسخ هل يحسب من الطلقات ثلاث أو لا. أبغي ثلاث مسائل من هذه السبع، يعني إما تختار واحد اثنين ثلاثة، أو واحد ثلاثة أربعة، أو واحد أربعة خمسة، أو ثلاثة وأربعة وخمسة، أو سبعة وستة وخمسة، تجيب على ثلاث أسئلة من هذه السبعة. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. باقي ثلاث دقائق، هل حد عنده سؤال سريع؟ قصدي سبع دقائق، ولا نذهب إلى المجموعة يا أحباب.
بارك الله فيك، جزاك الله خير، أحسن الله إليك، أحسن الله إليك
وإليكم، حياك الله، تفضل. نعم،
بارك الله فيك دكتورنا وأحسن إليكم.
ما في سؤال، نذهب للمجموعة وعليكم إن شاء الله، أحسن الله إليكم. ما في سؤال يا أحبابنا؟ ممكن
تسألون؟ يبدو أنه لا يوجد سؤال.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
دكتور معلش سؤال، في الطلاق الثلاث طلقات في المجلس الواحد، يعني
نعم،
يعني يجب أن تكون الطلقات متواصلة، يعني أما أنه مثلا الشهر الماضي كانت فيه طلقة تعتبر طلقة، وبعد شهر كانت فيه طلقة، فصار في تحر، يعني أنهم متحر، يعني في تحرص من المرأة، يعني صار في عندهم حرص أنه ما يكون فيه طلاق الطلقة الثالثة، فهل يجب أن تكون الطلقات هذه لهم؟ لا، الطلقات لازم يكونوا ثلاثة متتاليات في مجلس واحد، ولا هذه طلقة وهي طلقة وهي طلقة، حتى لو كان في تباعد بعد إذنك، ما يعني لأنه هاي صارت منتشرة، شغلة الطلاق منتشرة بشكل، يعني فما بعرف هل يعني الغضب صرنا نحسبها، صرنا نحسب حالة الرجل حالة المرأة، لكن هاي الطلقات في مجلس الواحد أنا صراحة أول مرة بتمر علي، فممكن توضيح لو تكرمت.
أيوة نحن نتكلم الآن، أنت عندك مسألتين، مسألة أنه يطلقها ويراجعها، ويطلقها ويراجعها، ويطلقها ويراجعها، ولو في شهر يطلع ثلاث طلقات، يعني طلق ثم راح وجابها بشهود بدون شهود، وبعدين طلق مرة ثانية وراح وجابها رجعها، ثم طلق الثالثة، هذه عادي، هذا ما في مشكلة، ما عندك خلاف،
هذه بين كبرى، هاي بين كبرى،
ولو كان في ثلاث أيام، ولو كان في يوم واحد، طلقها وبعدين راجعها وجلسه وقالت أنت زوجتي خلاص، أنا آسف على اللي حصل مني، وخلاص أنت زوجتي، ثم صار بينهم مناقر مرة ثانية وقال لها خلاص أنت طالق، ثم قال لها خلاص أنا آسف واعتذرت وراجعها، يعني خلال يوم وحصل، لكن لا، طلق الثلاث في مجلس واحد، أن يقول لها أنت طالق طالق طالق، أو أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق، بدون ما يكون بينهم رجعة، فهذا اللي وقع فيه الخلاف بين علماء، واللي عمر قال أرى أن الناس قد استمرأت فيه، وجعله ثلاث طلقات يكفي عن ثلاث طلقات، لكن شيخ الإسلام يقول لا، ما حصل الإجماع، عمر حكم عليه هذا تأديب. نحن الآن لما يأتينا واحد يقول طلقت زوجته في ثلاث، أنا أرجعه أقول له خلاص راجعها، هذا يعتبر طلقة واحدة، ولأن الإسلام متشوف إلى النكاح، طلاق في مجلس واحد بدون أن تتخللهم رجعة، لكن ممكن واحد يحتال يبغي معصب على زوجته يقول طلقتك رجعتك طلقتك رجعتك طلق. هذا مشكلة، هذا مجنون.
نعم.
لذلك طلاق الغضبان أيضا له أحكام، إذا غضبان غضب غير معقول يعني غضب شديد له أحكام، وين كان يعني يحيد نفسه لكن بعدين يندم. لكن أحيانا إذا عنده شرقة ليش طلق هذا؟ طلقها واحدة إذا ما تريدها خلاص. يعني قضية الطلاق في مجلس واحد هذا اللي فيه إشكال واللي فيه خلاف بين العلماء.
يعني إذا كانت الطلقة الأولى ورجحها والطلقة الثانية ورجحها، الطلقة الثالثة يعني إذا قالها ثلاث مرات وهو غضبان ممكن أنه لا مش محسوبة.
لا خلاص، ها إذا طلقها وبعدين قالوا الناس ليش طلقت زوجتك تعال راجعها وما شاء الله عليها وجزاك الله خير هذا، وراجعها وظل مع يوم مثلا أو كذا ثم طالق وصارت مناقر في الليل وطلقها والناس نفسه مرة ثانية أو هو نفسه ندم. لكن إذا كان سكران أيضا قريت سكران العلماء فيها خلاف، طلق السكران حين يكون سكران وجاء وقال بعضهم يتمازح ويقول له يقول له طلقني قال خلاص توكل على الله. هذه مشكلة المزاح، هذا حين يكون مزاح. فالنكاح دين، الزواج دين، فينبغي لا يلعب عليه، لا يلعب يتلعب فيه. لذلك في بعض المناطق يأخذون دورات حتى يفهم المرأة وتفهمه، وهي ما تستعجله لا يصير مناقر. إذا هي غاضبة هو يترك يسكت، وإذا هو غاضب هي تسكت، ويتناصحون ويتباسمون ويتهادون، لأن عشرة خاصة لما تأتي بأولاد إذا طلقت يتبهدل الأولاد إلى آخر.
صحيح صحيح، الله يجزيك الخير. بارك الله.
نذهب إلى المجموعة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم دكتورنا، بارك الله فيك، لأنه في محاضرة بعدنا يا دكتور، بارك الله فيك.
طيب نسمع هذا في دقيقتين، تفضل.
طيب دكتور، هل عدم مغادرة المرأة المنزل بعد الطلقة الأولى واجب وفيه حرمة، أم هي في حل تغادر أم تبقى؟
هي في حل، خاصة سواء أما بعد الموت هو الذي فيه الخلاف. يعني هل تنتقل؟ العلماء يقولون إذا كانت في وحشة في البيت الذي مات فيه زوجها وكذا فهنا تنتقل. يعني بمنع له جواب جميل في النت على المرأة التي مات زوجها، هل تحد في البيت الذي مات فيه زوجها؟ يقول نعم يجب، لكن لو كان فيها وقعت لها وحشة أو انتقل عنها أهلها إلى منطقة أخرى أو لها أن تنتقل. أما قضية أنه طلقها وتسكن في البيت غالبا يحصل عن المرأة التي صدرها رحب وكلا ستبقى. أما النساء وهذا قليل نادر
على الأغلب.
أنا
جزاك
ما
الله
ما يجب. لا يجب أن تبقى، لكن لو بقت هو السنة ولا يخرجه ولا يخرجنا إلا يأتينا بفاحشة مبينة. طيب سبحانه الله بحمدك الذي عنده سؤال ممكن بالصوت أو بالكتابة في المجموعة أحسن حتى يرى الشباب الناس الطلاب الأسئلة والجواب.
بارك الله فيك يا دكتورنا ورفع قدرك يا دكتور جمعة، في حفظ الله ورعايته دكتورنا.
جزاك الله خير، نسأل الله نحفظك نشكر جهودك شيخنا حبيب.
السلام عليكم الشيخ جمعة.
السلام في المجمع، انتهى الوقت حبيبي.
الشيخ جمعة كيف حالك؟
بارك الله فيك شيخ خالد، ما شاء الله حياك الله.
حياك الله.